حتى عرفناها. وإذا كان غير مشتق ويكون كنا يكون مشتقا أيضا من الإله حذفت همزتها لكثرة الاستعمال، ويمكن أن يكون مرتجلا، وهو على الصحيح الاسم الأعظم الذي إذا دعي به الله أشاب. ولم يستعمل استعمال الأسماء في القرآن إلا ثلاثة أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى: الله والرحمن والعزيز. استعمال الأسماء أي بأن يسند إليه، بأن يكون فاعلا أو مبتدا. فالله كثيرا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة إلا ربي. الرحمن كذلك: الرحمن علم القرآن. العزيز: خلقهن العزيز الحكيم، خلقهن عزيز. وإذن الحمد لله، الحمد لله الذي رد الخطاب، الذي رد الخطاب، رد معناها أرجع. والخطاب تعرفون كما في الأصول إن الخطاب ما من الكلام يلقى لمن يصلح للإفهام. وهل يقال لكلامه خطاب في أزل أو لا؟ والأول الصواب، لأنه يقام من سيوجد مقام من وجد حين يقصد، تعلق الطلب بالمعدوم مع تنوع الكلام من هنا تتمع. ما الخطاب في الصلاح الشرعي ينسب للتكليف أو للوضع. إذن معناها الخطاب، رد الخطاب اللي هو الخطاب الشرعي، رد الخطاب إلى الذي من المقاصد استطاب هنا بمعنى طاب، استطاب هنا بمعنى طاب، الذي من المقاصد استطاب. صلى الله وسلم على من بين مقاصدا بحالها تزينا، صلى الله وسلم على من بين مقاصدا بحالها تزينا، صلى. الصلاة قيل مشتقة من الصلة، لأنها صلة بين العبد وربه، وقيل مشتقة من الصلاة وهو العرق الذي يمتد في الفخذين، ومنه قول الشاعر: كساني بعدما خدمت نعالي، هديت إنه نعم الخليل، مقابلتين من صلوي مشب من الثيران وصلهما جميل. صلوي على شاهد تدنيقة الصلاة، والمناسبة أن هذا العرق يتحرك أثناء الصلاة. وقيل مشتقة من التصلية وهي التقويم: فإن قناتنا يا عمرو أعيت، على الأعداء قبلك أن تلينا، إذا عض الثقاف بها اشمأزت، وولته عشوزنة زبونا. عشوزنة إذا انقلبت أرنت، تشج قاف المثقف والجبينة. مثقف مقوم الأقواس، الثقاف والذي تجعل فيه تجعل فيه لتقوم، تجعل فيه القناة لتقوم. وإذن يمكن أن تكون مشتقة من تصلية. والمناسبة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي تقوم أصحابها. ويمكن أن تكون مشتقة من المصلي وهو الثاني في حلبة السباق، لأن الصلاة، المناسبة أن الصلاة هي الثانية من أركان الإسلام. والذين سمى العرب من المتسابقين عشرة، عشرة. يقول أحدهم: سبق المجلي والمصلي بعده، إذن المجلي هو الأول، سبق المجلي والمصلي بعده، ثم المسلي بعده، والمرتاح ولعاطف وحظيها ومؤمل ولطيمها وسكيتها إضاح، والعاشر المنعوت منها فسكل، فافهم هديته فما عليك جناح. الأصل في الصلاة من حيث المعنى أنها بمعنى الدعاء، وصل عليهم إن صلواتك سكن له. ومنه كما في حديث شيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيصلي على أهل البقيع. والصلاة تأتي بمعنى الدين، ومنه قول الله تبارك وتعالى قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباء، وتأتي بمعنى العبادة، ومنه وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، وتأتي بمعنى القراءة، ومنه قول الله تبارك وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وتأتي بمعنى النافلة، ومنها قول الله تبارك وتعالى وامر لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، وتأتي بمعنى البيت الذي يصلى فيه، ومنه قول الله تبارك وتعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير، لا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، صلوات مفردها صلاة، البيت الذي يصلى فيه. صلى وسلم، صلى هنا خبر لكنه يراد به الإنشاء، لأن الصلاة إذا لم يرد الإنسان بها الإنشاء يكون صادقا في خبره، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولكن لا يجد بذلك الأجر، وإنما إذا نوى بها الإنشاء يجد أجرها. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في العمر مرة، وواجبة عند ذكره، وواجبة في الصلاة عند بعض الأئمة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. صلى وسلم، والسلام بمعنى الأمان من المكاره الظاهرة والباطنة في الدنيا والآخرة. والسلام أيضا اسم من أسماء الله، والسلام أيضا اسم لشجر معروف. صلى الله وسلم على من بينا، من هذه؟ من تأتي دالة على المفرد اسم موصول مشتق يدل على المفرد، يمكن أن يعبر به عن المفرد، يمكن أن يعبر به عن المثنى، يمكن أن يعبر به عن الجمع. الحمد لله الذي رد الخطاب إلى الذي من المقاصد استطاع. صلى وسلم على من بينا مقاصدا بحالها تزينا. صلى وسلم من هنا تدل على اسم موصول، وهذا من أسماء الموصول المشتركة، يستعمل في المفرد ويستعمل في المثنى ويستعمل في الجمع، وهو من صيغ العموم. والمراد هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وهو شيبة الحمد اسمه شيبة الحمد ابن هاشم اسمه عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف. هاشم بن عبد مناف يسمى المغيرة، عبد مناف قمر البطحاء، أربعة بنوه هؤلاء مطلب وهاشم ونوفل وعبد الشمس هاشم لا يجهل لأنه أبو النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول من سن كما قلنا رحلة الشتاء والصيف التي امتن الله تبارك وتعالى بها على قريش لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وعبد مناف بن قصي، وقصي يقال له زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهري، وهو قريش بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهذا القدر متفق عليه من نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه مسلم في صحيحه، وما زاد على ذلك مختلف فيه اختلافا كثيرا، وأصح شيء فيه ما حققه العلامة سليمان محمد سليمان المنصور فوري، قال بأن عدنان بن أدن بن هميسع بن سلامان بن عونس بن بوز بن قموار بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يدلاف ابن طابخ ابن جاحم ابن ناحش ابن ماخي ابن عيض ابن عبقر ابن عبيد ابن الدعاء ابن حمدان ابن سنير ابن جهربي ابن يحزن ابن يلحن ابن أرعوي ابن عيض ابن ديشان ابن عيصر ابن أفناد ابن أفناد ابن أيهام ابن مقصر ابن ناحث ابن زارح ابن السمي ابن مزي ابن عوضة ابن قيدار ابن مزي ابن عوضة ابن عرام ابن مزي ابن عرام ابن عوضة ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا صلوات الله وسلامه ابن تارح وهو آزر ابن ناحور ابن ساروع أو ساروغ ابن راعوة ابن فالخ ابن عابر ابن شارخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه ابن لامك ابن متوشخ ابن أخنوخ وهو إدريس ابن اليرد ابن مهلائيل ابن قينان ابن أنوشة ابن شئ ابن آدم عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. على من بينا مقاصدا بحلها تزينا، أي بزينتها تزينا، معناها تخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المقاصد التي قصدها الشارع من وراء أحكامه. وحزبه أي حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيعته وقومه وأصحابه ومن تبعه بإحسان، من نصب المراصد، نصب أي وضع المراصد، والمراصد جمع مرصد وهو المرقب أي الشيء الذي يراقب به، نصب المراصد فاستنبط استقراء المقاصد، واستنبطوا استقراء بذلك المقاصد، لأن المقاصد أغلبها مستنبط لم تنص عليه النصوص، لا أغلبها مستنبط لم تنص عليه النصوص، استنبط استقراء عن طريق الاستقراء والتتبع مقاصده. وبعد كلمة يفصل بها بين المقدمات والمقاصد وأصلها أما بعد، وبعد ذا نظم، وبعد نظم لما كان سطر الشاطبي، هذا النظم هو نظم لما سطر أي كتب وألف الشاطبي من بعد درس ونظر، من بعد درس الشاطبي ونظره ألف تأليفا هذا النظم لهذا التأليف بعد درس ونظر. أعني الذي استنبط من مقاصدي، أعني الذي استنبط من مقاصد خاصة، لأن الشاطبي كتابه هذا الذي سماه أصلا عنوان التعريف بإسرار التكليف هذا الكتاب، ولكن عدل عن هذا الاسم إلى الموافقات بناء على رؤية رآها أحد الشيوخ، وقسم كتابه خمسة أقسام. القسم الأول في المقدمات التي يحتاج إليها في تمهيد المقصود، القسم الثاني في الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من حيث التصور والحكم، حيث التصور والحكم سواء كانت من باب الخطاب الوضعي أو من باب الخطاب التكليفي، والقسم الثالث المقاصد وما يتعلق بها من أحكام. وهذا القسم هو الذي نظمه الناظم، وإنما زاد عليه بعض القواعد اليسيرة المبثوثة في الأقسام الأخرى المتعلقة بالأصول وأدلة القرآن والسنة. القسم الرابع حاصر فيه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والرأي، وبين مآخذها وعلى أي وجه يحكم بها على أفعال المكلفين. والقسم الخامس عقده لأحكام الاجتهاد والتقليد وما يتعلق بذلك من التعارض والترجيح. هذه أقسام الكتاب. أعني الذي استنبط من مقاصدي إلى غيره، فاستثار هذا الاستنباط الذي فعله الشاطبي حصد الحاصد أي جمع الجامع، وهذا فيه إشارة إلى اسم النظم. النظم يقال له الحاصد في نظم قواعد المقاصد، الحاصد في نظم قواعد المقاصد. والناظم اعتمد بالإضافة إلى الموافقات اعتمد كتبا أخرى أضافت بعض الأشياء، خاصة كتاب، خاصة بحث منهج فقه الموازنات للدكتور عبد المجيد محمد إسماعيل، منهج فقه الموازنات، وكذلك كتاب الدكتور إبراهيم الكيلاني قواعد المقاصد عند الشاطبي، وكتاب الدكتور أحمد الريسوني نظرية المقاصد عند الشاطبي، وعلى رأس الكتب الذي اعتمدها الناظم كتاب المرافق على الموافق للعلامة الشيخ مع العين بما منا، والموافق عبارة عن نظم لكتاب المقاصد كله وقع في حوالي 3000 بيت، وشرحه المؤلف بالمرافق. هذه الكتب كلها اعتمدها الناظم يستخرج هذه القواعد ويرتبها بهذا الترتيب الذي ورد في النظم. استثار حصد الحاصد من بعد ما طلب من أحسن ظن. طبعا النظم جاء استجابة لطلب بعض الطلاب وبعض المهتمين بالعلم، طلبهم في هذا المجال، طلبهم للقيام بنظم يتعلق بالمقاصد خاصة، بعد ما طلب من أحسن ظن بالمجدب، وهو الناظم طبعا المجدب معناها الذي ليس عنده شيء، الذي لا شيء بحوزته، من مجدب القاصر في كل مظن حسن ظن به، فاقبله يا ربي قبول المتقين، فاقبله هذا دعاء يا ربي قبول المتقين، لأن الله تبارك وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وانفع به لأمة علما ويقين، وعلى رأسها الناظم، انفع به الأمة علما ويقين، أي علما وعملا. ثم قال باب تعريف المقاصد. في هذا الباب سيتكلم عن التعريف. قال بالاستقامة وبالعدل ضبط في اللغة المقصد، مقصد وهو منضبط في العرف بالذي من الإسرار قد وضعه الشارع في كل صدد. المقصد في اللغة يقال الاستقامة، ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: على الله قصد السبيل ومنها جائر. وكذلك يأتي بمعنى العدل، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغ. وقول الشاعر: على الحكم المؤتى، على الحكم المأتي يوما، على الحكم المأتي يوما إذا قضى قضيته ألا يجور ويقصد، على الحكم المأتي يوما إذا قضى قضيته ألا يجور ويقصد، ألا يجور ويقصد. و وكذلك يأتي المقصد بمعنى الأم، بمعنى الأم، أما شيء معين معناها قصده اتجه نحوه. ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا بالاستقامة وبالعدل ضبط في اللغة المقصد، وهو من ضبط في العرف بالذي من الأسرار قد وضعه الشارع في كل صلاة. وهذا هو تعريفه عرفا أي اصطلاحا، هو اصطلاحا الأسرار التي وضعها الشارع في كل صدد أي عند كل حكم. ويمكن أن يقال أيضا هو الغاية التي من أجلها وضعت الشريعة عند كل حكم، أو بالغاية من وضعها أصلا من البداية، أو قالوا هو الغاية التي وضعت من أجلها الشريعة في البداية. منشأها ما من قواعد ثبت، وهذا تكلمنا عنه بالأمس، شوها ما من قواعد ثبت متى إجماع أو استقراب بد أو الدليل العقلي، وهي حجته بالنسبة لمقاصد القواعد المقصدية حجة أنها دليل شرعي حجته، ومنع ناقض لها محجته، ومنع نقضها محجة أي طريق يسلك. لماذا؟ هي لا تقبل القواعد المقصدية، لا تقبل النقض ولا النسخ، لأنها من القوة والرسوخ والإحكام بحيث لا تنتقض ولا تنسخ. وذلك لأن الجزئيات لا تنسخ الكليات، لأنه إذا قلنا بنسخ الجزئيات للكليات فنسخ الكليات يعود على الجزئيات كذلك بالنسخ، معناها أن نسخ الكليات يفوت مصلحة الجزئيات، ومن هنا لا يصح أن تنسخ الآحاد الكليات. وكذلك هذه أيضا القواعد المقصدية تتصل بأحكام أبدية خالدة لا يمكن نسخها ولا نقضها، كإقامة الدين وصون النفوس والعقول والأعراض والأموال وإقامة العدل، هذه لا يمكن أن تنقض. يقول الشاطبي: إن القواعد الكلية كالضروريات والحاجيات والتحسينيات لا يقع ولم يقع عليها نسخ قط، وإنما وقع النسخ في أمور جزئية، لأن كل ما يعود على هذه الأمور الخمسة بالحفظ فلا يمكن أن ينسخ. وإذا افترضنا النسخ فإنه في جزئيات بعينها فإنه إنما تنسخ من أجل أن يكون الناسخ حافظا لهذه الكليات من جهة أخرى. إذن معناه أنها لا نقض فيها ولا نسخ. ثم قال عقد بابا لقواعد إقامة المصالح ودرء المفاسد. قال أعم قصد في الشريعة تناط به المقاصد ويشدى للمناط. أنا أعم قصد في الشريعة تناط به المقاصد الأخرى ويجلى ويوضح ليكون مناطا، لأجل أن يكون مناطا هو تعبد لله بالخضوع جل، هو التعبد لله بالخضوع جل وتعظيمه والانقياد للأجل أي للموت لغاية الموت. والشواهد على ذلك لا تحصى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها قول الله تبارك وتعالى في شأن التعظيم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، قم فأنذر وربك فكبر، سبح اسم ربك الأعلى. وكذلك قول الله تبارك وتعالى ذلك ومن في سورة الحج: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقالوا في نفس السورة: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي الانقياد قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي التعبد قال الله تبارك وتعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإذن الله تبارك وتعالى أول أعلى المقاصد، أعلى المقاصد الذي تناط به جميع المقاصد الأخرى هو عبادة الله تبارك وتعالى والخضوع له والانقياد والتعظيم، والانقياد والتعظيم. ورأي وضع الشريعة مصالح العباد راعى بعاجل وآجل المعاد. بالنسبة لوضع الشريعة راعى مصالح العباد، معناها الشارع عندما وضع الشريعة وضعها لمصالح العباد بعاجل وآجل، مصالح العباد في العاجل والآجل. وهذا تسخر النصوص بتقريره كقول الله تبارك وتعالى وما في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما في سورة التوبة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، الله بالناس لرؤوف رحيم. وإذن هذه النصوص كلها تدل على أن الشريعة جاءت لمصالح العباد، مصالح العباد. كذلك قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كما في سورة البقرة. وقوله تبارك وتعالى في سورة الحج: وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا تأبيكم إبراهيم. قوله في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. فإذن الشريعة في وضعها إنما وضعت لرعاية مصالح العباد في العاجل والآجل، ولكن مصالح العباد لا يعرفها العباد، وإنما يعرفها خالق العباد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، كما في سورة الملك، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسي في بعض التفاسير معناها العلم، كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وكذلك يعلم خائنة، كما في سورة البقرة، وكذلك في سورة غافر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور. ولهذا وما أوتيتم، الله تبارك وتعالى أيضا يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سألوك عن الروح، قال الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن هذا مع إذا معناها الشريعة فعلا وضعها الخالق جل جلاله الذي أنعم علينا بنعمة الإيجاد ثم بنعمة الإمداد، وضع لنا هذا النظام الذي إن سرنا عليه تحققت سعادتنا في الدنيا وأهلنا للسعادة الأبدية في الآخرة. طيب، قال وضع الشريعة مصالح العباد راعى بعاجل وآجل المعاد. آجل المعاد معناها في يوم الآخر، المعاد هو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وآجل المعاد. وذاك يطرد في الجزء كما في الكل يطرد حيث حكما. وذلك الأمر الذي هو مراعاة مصالح العباد يطرد في جزئيات الشريعة كما يطرد في كلياتها، يطرد في الجزئي أي في جزئيات الشريعة وتفاصيلها كما يطرد في كلياتها وعموماتها. وذلك يطرد في الجزء كما في الكل يطرد حيث حكم الشرع في أمر من الأمور، حيث حكم الشرع في أمر من الأمور، سواء كان في تفاصيل أمر معين أو في إجماله في جملته، فإنه يحكم تبعا للمصلحة، يحكم تبعا للمصلحة. وما هي المصلحة؟ المصلحة يقول عنها القرافي لا معنى للمصلحة إلا اللذة وما والسبيل الذي يقود إليه، ولا معنى للمفسدة إلا الألم والسبيل الذي يقود إليه. ويقول الشاطبي إن المصالح معناها إقامة حياة الناس وإقامة معاشهم، وكذلك إقامة ما تتضمنه أوصاف الشهوانية والعقلية بالإطلاق حتى يكونوا منعمين بالإطلاق، وإقامة ما تقتضيه أيضا أوصاف الشهوانية والعقلية بإطلاق حتى يكونوا منعمين بإطلاق. ويعرفها أيضا بعض الأصوليين، بعض المقاصديين، بأنها هي اللذة، المصلحة هي اللذة أو المتعة الجسمية والنفسية أو العقلية، جسمية والنفسية والعقلية والروحية. أن المصلحة هي اللذة أو المتعة الجسمية والنفسية أو العقلية والروحية، وأن المفسدة هي الألم أو العذاب الجسمي أو النفسي أو العقلي أو الروحي. ولكن يطارد في الجزء كما في الكل يطارد حيث حكمه. أي غاية التكليف فيه سائدة جلب المصالح ودرء المفسدة. أي أن التكليف غايته جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنه. والنظام التشريعي الذي أقامه الإسلام إذا اتبع بدقة حصلت غاية الشرع من جلب المصالح بوجه كامل، وبالتالي تمتع الإنسان، وبالتالي أن يلتذ الإنسان ويتمتع جسميا ونفسيا وعقليا وروحيا إذا اتبع نظام الشريعة بشكل تام، ثم بقدر انحرافه عنه بقدر حصول الفساد أيضا. والفساد معناه الألم والعذاب الجسمي والنفسي والعقلي والروحي. ونصوص الشريعة واضحة في هذا. الله تبارك وتعالى يقول: والله لا يحب الفساد. يقول: والله لا يحب الفساد. ويقول كما أشرنا الآن نصوص التيسير الكثيرة التي أشرنا إلى بعضها. ويقول الله تبارك وتعالى: ولا تسرفوا ولا تقتروا وكان بين ذلك قواما حتى لا يقع الفساد وحتى تقع الاستقامة. وكذلك كذلك أيضا في التبذير: ولا المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال: غاية التشريع فيه سائدة جلب المصالح ودرء المفسدة. والدرء أولى، والنواهي أقدم من الأوامر التي تقدم. والدرء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والدليل على قول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كما في سورة الأنعام. وكذلك النواهي مقدمة على الأوامر بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين من رواية أبي هريرة: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والدرء أولى، والنواهي أقدم. ولأن درء المفاسد فيه حفظ للمصالح، فيه حفظ للمصالح. ونعم، والدرء الأولى والنواهي أقدموا من الأوامر التي تقدم. فالعمل الشرعي لا لذاته بل للمصالح بمضوياته. العمل الشرعي لا يراد لذات الأفعال الشرعية، وإنما الأفعال الشرعية يراد من ورائها معنى، يراد من ورائها أن تحقق مسائل معينة، أن يتصف من خلال ذلك العبد بصفات معينة. ما هي؟ هي أن يحقق في نفسه غايات التشريع. وهذا يتضح بالنظر إلى بعض الآيات التي تبين غاية التكاليف. مثلا قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في شأن الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول تبارك وتعالى في سورة العنكبوت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ويقول في سورة التوبة في شأن الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم يقول من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. فإذا عن محارم الله فالشرع لا يكتفي بأن يبين أن في الأوامر مصلحة وأن في النواهي مفسدة، بل يربط المصلحة بالطاعة حتى يحمل العبد عليها، ويربط المفسدة بالمعصية حتى ينفر العبد منها. ثم قال في العمل الشرعي بلذاته بل للمصالح بمطوياته، أي المصالح المطوية فيه، المصالح التي يشتمل عليها، المصالح بمطوياته هذه الدنيا لبذل النعم وشكرها يضيء للتنعم. الدنيا التشريع الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق لبذل النعم لهم، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان وكذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ما استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وكذلك يقول تبارك وتعالى في سورة الجاثية سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سخر هذا الجميع للإنسان. سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وكذلك قال الله تبارك وتعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله كنتم إياه تعبدون كما في سورة النحل. فالنصوص كثيرة في تقرير هذا المعنى أن الله تبارك وتعالى خلق هذه الدنيا ليبذل النعم للعبيد على أن يشكروا هذه النعم وشكر هذه النعم بصرفها في الطاعة حتى تتحقق لهم المصالح، لأن المصالح لا تتحقق لهم إلا إذا صرفوا هذه النعم في الطاعة. والله تبارك وتعالى خلق جعل قضية المصلحة والمفسدة لا يمكن أن توكل إلى العبد لأنه لا يعرفها، ولأنه لو وكلت إلى العبد لا وقع الفساد العظيم. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وكذلك فرأيت من اتخذ إلهه هويه وأضله الله على علم كما في سورة الجاثية والأول في سورة المؤمنون. وكذلك الله تبارك وتعالى إنما وجه الخطاب إلى المكلفين لغرض إخراجهم من داعية الهوى، لغرض إخراجهم من داعية هواهم، حتى بما يقتضيه ذلك من عبودية لله وطاعة له وخضوع وخشوع وانقياد وتعظيم، حتى يكونوا عبادا لله اختيارا كما كانوا كما هم عباده اضطرارا، كما هم عبيد لله اضطرارا. إذن لأجل هذا هكذا لأجل هذا وضعت الشريعة بهذا لهذه الغاية. ثم قال شكرها يفضي إلى التنعم، شكرها يفضي إلى التنعم في الدنيا والتنعم في الآخرة، يمنع السبب جر مفسده، يمنع السبب أي الفعل معناه لأنه يجر مفسده. عندما يمنع الشرع فعلا معينا فإنه يجر مفسدة بالقطع. مثال ذلك مثلا النكاح الفاسد، بالرغم من أنه يوجب إلحاق الولد، أنه يلحق بمقتضاه الولد بزوجه ويجب بمقتضاه الميراث، يستحق بمقتضاه الميراث ويستحق المهر، إلا أنه منع. لماذا منع بقاؤه؟ لماذا؟ لأنه ذريعة إلى الزنا وذريعة إلى اختلاط الأرحام وإلى تضييع الحقوق وإلى الخصومات وإلى الاقتتال، فهو ذريعة إلى فساد كبير، وبالتالي يمنع. يمنع السبب جر مفسدة، معناها لا يمنع سبب معين، أي فعل معين، السبب هنا بمعنى الفعل، لا يمنع سبب معين إلا إذا كان جارا لمفسدة أو جاز للمصلحة المؤكدة. أما إذا جاز فمعناه أن فيه مصلحة مؤكدة، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، فهذا فيه مصلحة مؤكدة، ومصلحته هي حفظ الدين الذي هو رأس المصالح الدنيوية والأخروية. يمنع السبب جر مفسدة أو جاز للأصلحة المؤكدة، ثم ويعظم الإصيان حسب المفسدة والطوع بالمصالح المسددة. نسبة للمعصية فهم من وضع الشريعة أن المعصية تعظم بحسب عظم المفسدة، وفهم من وضع الشريعة أن المعصية أن الطاعة تعظم بحسب عظم المصالح المسددة، أي الموضوعة في الفعل الذي سيقوم به المكلف. ولهذا كلما زادت المصلحة زاد عظم الطاعة، وكلما زادت المفسدة زاد عظم المعصية، وكلما نقصت المصلحة نقص أجر الطاعة ونقص قوة المطالبة بها. وكلما نقصت المفسدة نقصت قوة النهي عنها ونقص الإثم المترتب عليها. إذن بالنسبة لي هذه قاعدة أن العصيان يعظم بحسب المفسدة، فالمفاسد العظيمة معصيتها من الكبائر، والمفاسد الخفيفة الضئيلة معصيتها من باب الصغائر، والمصالح العظيمة من باب أركان الدين، واجباتها من باب الأركان، والمصالح الخفيفة من باب الفضائل والنوافل، مصلحتها من باب الفضائل. ونعم، ثم على قدر اللذين دائري ميز الكبائر، ميز الصغائر من الكبائر، ثم على قدر اللذين أي المصلحة والمفسدة دائر، قدر دائر لذين قدر دوراني، على قدر دوراني، على قدر دائر لذين أي المصلحة والمفسدة ميز الصغائر من الكبائر، نميز الصغيرة من الكبير، نميز الصغيرة من الكبير. نعم، نميز الصغيرة من الكبير، فمعناه أنه إذا كانت المفاسد عظيمة فالمعصية كبيرة، وإذا كانت المفاسد خفيفة فالمعصية صغيرة، إذا كانت المصالح عظيمة فالأمر هنا فرض واجب، وإذا كانت المصالح خفيفة فالأمر قد يكون سنة قد يكون مندوبا. وعلى قدر اللذين دائري ميز الكبائر، ميز الصغائر من الكبائر. يقول عز الدين بن عبد السلام في هذا، يقول على ترتب المصالح، على ترتب المصالح، على ترتب المصالح تترتب الفضائل في الدنيا والأجور في العقبة، تترتب الفضائل في الدنيا والأجور في العقبة، وعلى قدر وعلى ترتب المفاسد تترتب الصغائر والكبائر وعقوبات الدنيا والآخرة. ونعم، ثم على قدر لدين دائري ميز الكبائر من الصغائر من جهة اللفظ اقتضاء فاستوى ما من نواه وأوامر استوى، من جهة اللفظ اقتضاء يعني أن اقتضاء الألفاظ الطلبية الطالبة أو الناهية لا يختلف اقتضاء الأمر الواجب فيه عن اقتضاء الأمر المندوب، فصيغة الطلب صيغة الطلب لفظ مطلق صالح لأن يكون طالبا للندب وصالح لأن يكون طالبا للواجب، وصيغة النهي بإطلاق صالحة لأن تكون طالبة ناهية عن الحرام أو ناهية عن المكروه، فالصيغة بذاتها لا يمكن أن نميز بها بواسطتها بين الواجب والمندوب ولا بين المحرم والمكروه، من جهة اللفظ اقتضاء فسواء ما من نواه وأوامر استواء وجد في الشرع، معناها الخطاب الشرعي، الخطاب الشرعي الطالب للوجوب كالخطاب الشرعي الطالب للندب منذ الواجب كالخطاب الشرعي الطالب منذ، والخطاب الشرعي الناهي الطالب لترك الحرام كالخطاب الشرعي الطالب لترك المكروه. ليس بالنص يميز الوجوب والحرم عن ندب ومكروه يمين، معناها لا يمكن أن نميز بالنص ذاته النص الطالب أو النص الناهي أن نميز الوجوب أو نميز الواجب، نميز الواجب من المندوب أو نميز الحرام من المكروه إذا ناب كل واحد منهما، أي إذا طلبه الشارع، إذا طلب الشارع الأمر أو نهى عن الفعل المنهي عنه. طيب، وعلى هذا فالأصوليون كانوا ينطلقون من قاعدة ما هي للتمييز بين الأمر الذي يدل على الوجوب والأمر الذي يدل على الندب، وبين النهي الذي يدل على الحرمة والنهي الذي يدل على الكراهة. ماذا يقولون؟ يقولون إذا كان الطلب جازما فهو للوجوب، وإذا كان غير جازم فهو للندب، وإذا كان النهي جازما فهو للحرام أو للحرمة، وإذا كان النهي غير جازم فهو للكراهة. ولكن جزم الأمر وجزم النهي لا يدريان من خلال الصيغ اللفظي، وإنما يدريان من خلال نص آخر، وليس ولا يوجد نص عند كل اقتضاء يبين نوع اقتضائه، لا يوجد نص عند كل اقتضاء من اقتضاءات الشريعة يبين لنا نوع الاقتضاء، نوع الاقتضاء. ولهذا كانت هذه القاعدة التي وضع أهل المقاصد قاعدة مهمة جدا، وهي أن ليس بالنص يميز الوجود وجوب والحرم عن ندب ومكروه ينوب، وإنما برتب المصالح أو المفاسد لمعنى صالح، لمعنى صالح لأي مناسب لبيان تلك الرتبة أو هذه الرتبة أو تلك. طيب، كيف ذلك؟ يقول العز بن عبد السلام انقسمت المصالح، انقسمت المصالح، قسمت الطاعات، انقسمت الطاعات إلى فضائل وأفضل لانقسام المصالح إلى كامل وأكمل، وانقسمت المعاصي إلى كبير وأكبر لانقسام المفاسد إلى رذيل وعرذل، انقسام المفاسد إلى رذيل وعرذل، إلى رذيل وعرذل، و إلى رذيل وعرذل. إذن هذه القاعدة مهمة جدا، هي قاعدة تمييز بين مراتب الحكم عن طريق درجة المصلحة أو المفسدة.